تسجيل يا شيخنا، اتفضل.
طب ابدأ يا كريم، اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر.
طيب، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. قال السادس يعني من شروط الصلاه ستر العوره. والعوره هي كل ما يعتور الانسان الخجل او الحرج لاظهاره، والعوره هي ما يسوء الانسان ظهوره عند الناس. والله عز وجل جبل بني آدم على حب الستر والتصون، فإن الأبوين لما بدت لهما سوآتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فبنو آدم مجبولون على حب الستر. قال الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فبين الله أن حكمة الثياب أمران: أن تستر السوآت وتواري العورات، والحكمة الثانية أن يتزين بها. فستر العورات جبلة إنسانية، والعورة كما ذكرنا سترها شرط من شروط صحة الصلاة، ويجب سترها في الصلاة وغيرها. العورة يجب سترها في الصلاة وغيرها، ليس سترها مقتصرا على الصلاة، وإنما يجوز كشف العورة لزوج وزوجة وسيد وأمة، يعني من يجوز الاستمتاع به، ويجوز كشفها للحاجة لتداو وختان وحلق عانة من لا يحسن حلق عانته ونظر ثيوبة أو بكارة، يعني لغرض لحاجة تبيح ذلك من الحاجات التي نص عليها الفقهاء. وإلا فستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، حتى يجب في الخلوة على معتمد المذهب. هل يجب ستر العورة في الخلوة؟ المذهب فيه روايتان في المسألة. الذي عليه أكثر الفقهاء وهو معتمد المذهب أن سترها واجب ولو في الخلوة، وأنه يجب سترها ولو في ظلمة، ولو عن نفسه، ولو من أعمى. واستدلوا على ذلك بحديث معاوية ابن حيدة، قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: أرأيت إن كان الناس بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. والرواية الثانية في المذهب هي جواز كشفها في الخلوة، وقالوا يعني دليلهم أو وجه قولهم هو القياس على كشفها للزوجة وملك اليمين، فإذا جاز ذلك حال نظر الزوجة وملك اليمين فأولى أن يجوز في الخلوة. وهذا القول أرفق بالناس، لكن الأحوط بلا شك والأبرأ للذمة سترها ولو في الخلوة. والشافعية عندهم توسط، فعندهم أن العورة التي يجب سترها في الخلوة هي السوأتان فقط، ليس جميع العورة، لكن العورة المغلظة السوأتان فقط، ومن المرأة ما بين سرتها وركبتها، وأما ما عدا ذلك فيجوز كشفه في الخلوة. يجب ستر العورة من أعلى ومن الجانبين، ولا يجب سترها من أسفل، فلو انكشفت من أسفل الثوب لم يضر. يعني لو كان يلبس ثوبا يرى من أسفله من وراءه مثلا، أو من أسفل منه يرى عورته من أسفل الثوب، فهذا لا يضر، وإنما الواجب سترها من أعلى ومن الجانبين، حتى عن نفسه، كما قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة حين سئل عن الصلاة في القميص، قال: نعم وزرور الواسع، يعني قال: نعم وزروره ولو بشوكة. وإنما أمر أن يزر القميص ولو بشوكة لئلا تنكشف عورة نفسه لنفسه. فهو لو رأى عورة، لو كان جيب قميصه واسعا بحيث يرى عورة نفسه في الصلاة، فإن صلاته بذلك لا تصح، لا يجوز حتى ولا أن يرى عورة نفسه. والواجب الستر بثوب لا يصف البشرة. عندنا ما سنطلق عليه أنه عورة، هذا يجب ستره بثوب لا يصف البشرة. يعني إيه لا يصف البشرة؟ يعني لا يصف لونها، لا يصف لون الجلد، حمرته وبياضه وسواده ونحو ذلك. أما لو وصف ما تحت الجلد من ثياب مثلا، أو وصف تقطيع الجسم وحجم الأعضاء، فهذا لا يفسد الصلاة، هذا لا يفسد الصلاة، ولا يجب التحرز منه، لأن التحرز منه شاق. لكنهم نصوا على أن لبس المرأة ما يضيق من الثياب يكره، بخلاف الرجل فإن ذلك لا يكره له. يعني قالوا يكره لها دونه لبس ما يصف حجم العظام، واستدلوا على ذلك بحديث أسامة بن زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كساه قباطية ثم سأله عن ما فعل فيها، فقال إنه كساها بعض نسائه، فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أكره أن تصف حجم عظامها. وهذا رواه أحمد في المسند. ولذلك نص الفقهاء على أن المرأة يكره لها التمنطق، يعني أنها تتحزم، أنها تلبس منطقة يعني حزام، وأما الرجل فلا يكره له ذلك، كما سيأتي في أداب اللباس. إذن صلاة المرأة في الثياب الضيقة التي تصف حجم العظام مكروهة، لكنها صحيحة. وأما إن كان الثوب يشف عن لون الجلد، يصف لون الجلد، فهذا لا تصح الصلاة فيه. وأما صلاة الرجل في الثياب الضيقة فغير مكروهة لمشقة الاحتراز وعموم البلوى. قال يجب ستر العورة بثوب لا يصف البشرة. ثوب أيا كان نوع الثوب، حتى قالوا ولو بنبات ولو بكذا ولو بكذا، ولكن قالوا إن عدم، قالوا مع القدرة، فإن عدم ما يستر به عورته لم يلزمه مثلا الاستتار بالطين ولا بحفيرة ولا بنحو ذلك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولذلك الستر إنما يجب مع القدرة. ما يصف به ما يصف البشرة، سيأتي معنا أن ستر أحد المنكبين واجب في الصلاة، لكن هذا الستر يجوز بما يصف البشرة، لأن الواجب لأنه يعني دون العورة المنصوص عليها، ليس هو بعورة في نفسه، ولذلك جاز ستره ولو بما يصف لون البشرة. وسيأتي بيان ما هي عورة الرجل وعورة المرأة. تفضل. قال
السادس ستر العورة مع قدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
طيب، هذا فصل مهم جدا جدا جدا. ما هو ضابط العورة؟ ما هي العورة؟ نبدأ ببيان عورة الرجل. عورة الرجل البالغ عشرا، قالوا البالغ عشرا لأنه هو المأمور بالصلاة والمعاقب على ترك الصلاة، ولأنه مظنة البلوغ، قالوا البالغ عشرا، قبل ذلك لا يتصور بلوغه. قالوا عورته ما بين سرته وركبته، فهمنا من ذلك أن نفس السرة والركبة ليس بعورة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، وقوله في حديث جرهد الأسلمي غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وما روي في حديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. والرواية الثانية في المذهب أن عورة الرجل هي السوأتان فقط، القبل والدبر، وهي رواية عن مالك وهو مذهب الظاهرية. واستدلوا بأن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكشفت عام خيبر حتى رآها أنس، قال ابن حزم فلو كانت عورة لما أراها الله أنسا ولا غير أنس. واستدلوا بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذه حين دخل أبو بكر وعمر، وإنما غطاها حياء من عثمان. واستدلوا بجواز لمس الفخذ من فوق الثياب بدلالة حديث ووضع يده على فخذيه، وبدلالة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر، وهي أدلة كما ترى قوية. لكن كما قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، وهذا القول مشتهر جدا عن البخاري رحمه الله، هو في صحيحه حديث أنس أسند يعني أصح إسنادا وحديث جرهد أحوط، لذلك الاحتياط بلا شك. والأحاديث التي فيها أن ما بين السرة والركبة عورة، وإن كانت آحادها غير سالمة من مقال، لكن مجموعها يعني يتقوى ويقتضي بأن لها ويقضي بأن لها أصلا. ولذلك الاحتياط بلا شك، والذي ينبغي الفتوى به هو مذهب الجمهور، وهو أن العورة ما بين السرة والركبة، العورة من الرجل البالغ أو الرجل البالغ عشرا فما فوق ما بين السرة والركبة. ذكرنا أن السرة والركبة ليستا من العورة، ولذلك بيصلي ناس كتير مثلا وهو يلبس قميصا فيرتفع القميص عن ظهره، عن الجزء الذي يحاذي أسفل سرته من ظهره فينكشف، فهذا يجب التحرز منه والتوقي منه تماما، لأن هذا يعني إذا طال فإنه سيبطل الصلاة كما سيأتي فيما يبطل الصلاة من انكشاف العورة، وهذا سيأتي في مبطلات الصلاة. هو ذكره في أول مبطلات الصلاة، هم يذكرون هنا في باب ستر العورة ما يبطلها إذا انكشفت، ولكن هو ذكره في مبطلات الصلاة، فنرجئه إلى الكلام على مبطلات الصلاة. إذا عورة الرجل البالغ عشرا ما بين السرة والركبة. طيب عورة الطفل ما بين 7 و10، قالوا عورته مخففة، عورته مخففة، قالوا هي السوأتان فقط، استحسنوا ذلك بناء على أنه غير مأمور بالصلاة ولا معاقب عليها، وأن عورته أخف من عورة البالغ أو الذي هو مظنة البلوغ. وأما من دون 7 من ذكر أو أنثى فلا عورة له، لا يجب ستر عورة من دون 7 من ذكر أو أنثى. لكن تعويد الأطفال طبعا على ستر العورات ونحو ذلك ولا يكشفوها أمر حسن، لكن الغرض المقصود أن النظر إلى عورة من دون 7 ليس حراما. وأما المرأة، فالمرأة إن كانت أمة يعني جارية، أو كانت مبعضة يعني مبعضة يعني بعضها حر وبعضها عبد ورقيق، أو كانت مدبرة يعني معتقة عن دبر، أو كانت مكاتبة يعني أي نوع من أنواع الإماء، فعورتها قالوا ما بين السرة والركبة. وهذه المسألة فيها خلاف، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عورة الأمة كعورة الحرة، وهو قول الظاهرية، لكن هذا يضعفه تصرف السلف، فإن عمر كان يضرب الإماء على ستر رؤوسهن ويقول تشبهن بالحرائر، فدل على أن الأمة لها أن تكشف رأسها وأنها ليست كالحرة في ذلك، وهذا ظاهر تصرف السلف وعملهم المتصل كما قلنا. لكن طبعا نص شيخ الإسلام على أن هذا في الأمة المبتذلة، الأمة المبتذلة، أما الأمة التي تخشى منها الفتنة كالإماء التركيات الحسان في زمنهم يعني، قال فإن استتارهن واجب بلا شك. فعورة الأمة في الصلاة المذهب أنها ما بين سرتها وركبتها. وأما عورة المرأة دون البلوغ فهي كذلك ما بين سرتها وركبتها، استدلوا بحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قالوا فما دام الحائض أي البالغة، لأن الحائض اللي عليها الحيض ما بتصليش، فمعنى حائض أي بالغة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فمن دون الحيض يقبل الله صلاتها بغير خمار، هذا مفهوم الحديث. ولذلك قالوا عورة من دون البلوغ ما بين السرة والركبة. والقول الثاني في المذهب أن عورتها في الصلاة ما يظهر غالبا، يعني أنها يجب أن تستر ما يستر غالبا، ولا يجوز لها أن تكشف إلا ما يظهر غالبا، وهذا أصح إن شاء الله، كالرأس والرقبة والساعد والساق ونحو ذلك. هذا القول لعله أصح إن شاء الله. يعني لو بنت صغيرة صلت عندها 8 سنين 10 سنين صلت وهي مكشوفة الرأس فهذا لا بأس به، لكن يقول الفقهاء يسن استتارها، يسن استتارها تعويدا لها على الإتيان بشروط الصلاة على وجهها، وخروجا من خلاف من أوجب ذلك من الفقهاء. وأما المرأة الكبيرة البالغة فالخلاف في عورتها مشهور جدا. فقهاؤنا الحنابلة يفرقون بين العورة في الصلاة والعورة في النظر. فقهاؤنا الحنابلة خذوا بالكم يفرقون بين العورة في الصلاة والعورة في النظر، وسيأتي الكلام على العورة في النظر وما يجوز النظر إليه من المرأة وما يجوز للمرأة النظر إليه ونحو ذلك في الكلام على في أوائل كتاب النكاح في أقسام النظر، حيث قسمها صاحب الدليل تقسيما بديعا. لكن بكل حال هم قالوا إن المرأة في باب النظر كلها عورة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود عند الترمذي المرأة عورة، المرأة عورة، وهذا عموم. واستدلوا بالآثار المروية عن الصحابة في تفسير إلا ما ظهر منها، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بأنه الثياب أو ما كشفته الريح أو نحو ذلك. واستدلوا بالأدلة المعروفة كقوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فمذهبنا أن المرأة كلها عورة في باب النظر حتى ظفرها، حتى ظفرها يجب على، وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، فيجب عليها ستر جميع بدنها في النظر. وهذه المسألة محل خلاف مشهور بين الفقهاء، ليس هذا موضع بسطه. ومن الفقهاء بل هو قول جمهورهم أن الوجه والكفين عورة، ليس بعورة في باب النظر، وأنه يجوز إظهارهما. واستدلوا طبعا بما في سنن أبي داود من حديث أسماء، أما علمت أن المرأة إذا بلغت المحيض لم ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه، وبقصة الخثعمية وبوقائع أخرى تدل على أن بعض النساء كن يكشفن وجوههن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة مشهورة لكم جميعا، وبالتأكيد تؤريتم فيها من الجهتين ومن الجانبين فصولا مطولة. لكن مذهبنا أن جميع المرأة عورة، وهو لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. أما في الصلاة فيستثنى وجهها باتفاق الفقهاء، بل يكره لها ستر وجهها، يكره لها ستر وجهها في الصلاة، إلا إن كان عندها أجنبي. طبعا إن كان عندها أجنبي ينظر إليها فتستره لنظر الأجنبي، لكن يكره لها ستر وجهها في الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلثم، ولأن أنفها إذا سترت وجهها لن يباشر الأرض. فوجهها باتفاق ليس عورة في الصلاة، ليس عورة في الصلاة، بل يكره لها ستره فيها. وأما كفاها فأكثر فقهائنا الحنابلة على أن الكفين عورة في الصلاة يجب عليها سترهما. يعني مذهبنا أن التي تصلي مكشوفة الكفين، معتمد المذهب أن التي تصلي مكشوفة الكفين فصلاتها غير صحيحة، يجب عليها ستر كفيها في الصلاة، لأن العموم لم يخص منه إلا الوجه، فنبقى على ما خص ويبقى ما عداه على الأصل، وهو وجوب الستر. وذهب المجد رحمه الله وحفيده الشيخ تقي الدين إلى أن الكفان، إلى أن الكفين ليس بعورة في الصلاة، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أن المرأة يجوز لها كشف كفيها في الصلاة. وأما القدمان فالمذهب ومذهب الجمهور أنهما عورة في الصلاة يجب سترهما. واختار شيخ الإسلام وصوبه النرداوي في الإنصاف أن القدمين ليس بعورة في الصلاة. شيخ الإسلام قال إن المرأة كانت تصلي وتخرج مكشوفة الوجه والأطراف، ثم أمرت بالحجاب في النظر، فبقي أمر الصلاة على ما كان عليه، وبقيت تصلي على حالها الأولى. فمن ادعى أن عليها شيئا زائدا على ذلك فعليه الدليل. والفقهاء استدلوا على وجوب ستر القدمين بحديث أم سلمة تصلي المسألة هو موقوف عليها على الصحيح عند المحدثين، ويرى بعضهم رفعه تصلي المرأة في الدرع، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل على أن قدميها عورة في الصلاة يجب سترهما. طبعا مذهب الشيخ رحمه الله فيه قوة وفيه رفق بالنساء كذلك، لكن الاحتياط هو مذهب الجمهور، وهو أن تغطي المرأة قدمها في الصلاة. إذن هذا ما يتعلق بعورة الرجل وعورة المرأة. نعم، قال
فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة والمبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبعين إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. قال وشروط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس.
نعم، وهذه مسألة أخرى، أن الرجل البالغ يعني لا الصغير يجب عليه في الفرض، يعني لا في النفل، ستر أحد عاتقيه لا كليهما بشيء من اللباس ولو كان يصف البشرة. هذا هو معتمد المذهب. إذن يجب ستر جميع أحد العاتقين، العاتق اللي هو الكتف يعني، فيجب عليه أن يكشف، أن يستر جميع أحد العاتقين في صلاة الفرض. استدلوا لذلك بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهو دليل على وجوب ستر العورة في الجملة، لأنها نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراه، وكانت المرأة تستر بعض فرجها بالثوب وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء، وليس على عاتقه منه شيء، وحملوا النهي على الفريضة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وثوبه على بعض أمهات المؤمنين، قالوا والثوب لا يتسع لستر جميع بدنه وأن يفضل منه فضلة توضع على المرأة، فدل على أنه كان يكشف عاتقيه في النفل صلى الله عليه وسلم. قالوا فيجب ستر أحد العاتقين في صلاة الفرض، والمذهب فيه روايات في المسألة، قول بوجوب ستر جميع العاتقين، وقول بوجوب ستر بعض العاتقين. بعض العاتقين يعني لو صلى بفانيلا بحمالات مثلا هتصح صلاته، لكن على المذهب ما تصحش، ولذلك قالوا حتى لو وضع عليه حبلا لم تصح، لازم يغطي جميع الكتف. وقول بإن ده سنة كقول الجمهور، وقول بإن ده واجب مع القدرة فقط. على كل حال معتمد المذهب هو ما ذكر، وهو أحوط، الأحوط أن ولا شك أنه من تمام أخذ الزينة، وأن الإنسان يعني يقف بين يدي ربه على هيئة تامة، فالاحتياط أن يستر الرجل يعني وجوبا أحد عاتقيه في صلاة الفريضة، والكمال والأفضل أن يستر العاتقين في الفريضة والنافلة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. ومذهب الجمهور وهو رواية في المذهب أن من صلى مكشوف العاتقين فصلاته صحيحة إذا كان ساترا للعورة، إذا كان ساترا للعورة اللي هي ما بين السرة والركبة. نعم،
قال ومن صلى في مخصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.
أكمل.
قال ويصلي عريالا مع خصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد.
طيب، هنا معنا بعض المسائل. الصلاة في الثوب المغصوب، والصلاة في ثوب الحرير، والصلاة عريانا، والصلاة في الثوب النجس. هذه مسائل مفرقة، ما حكم كل منها؟ أحكامها تختلف، أحكامها تختلف. أما الصلاة في الثوب المغصوب فباطلة على المذهب، لو صلى في ثوب مغصوب فصلاته باطلة على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والصلاة في ثوب مغصوب ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مفردات المذهب. والجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الإثم لانفكاك الجهة، ومذهبنا أردع للناس وأزجر لهم عن الغصب، فمن صلى في ثوب مغصوب أو بعضه مغصوب أو ثمنه المعين مغصوب أو مسروق فكل هذا تبطل معه الصلاة، حتى لو كان عليه ثوب آخر. إذا كان هذا الثوب لو انفرد ستر العورة، أو كان مما تستر به العورة، سواء كان هذا الثوب الآخر فوقه أو تحته، يعني لو لبس قميصين أحدهما مغصوب فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. لا إن صلى وعليه عمامة مغصوبة، أو في يده خاتم ذهب أو نحو ذلك، أو عليه عمامة حرير. وكذا يقال في الصلاة في ثوب الحرير أنه نفس الكلام، إن صلى وهو مستتر بثوب حرير فصلاته باطلة، سواء كان عليه غيره أو لم يكن، أو لم يكن، إلا إن كان مما لا يستر العورة كعمامة أو منديل أو نحو ذلك. ودليل ذلك ما ذكرنا. طب يعمل إيه لو ما فيش إلا الثوب المغصوب؟ يقلعه ويصلي عريان، لأنه لا يجوز له أن يصلي في ثوب غيره بغير إذنه. يعني لو لم يوجد إلا ثوب غصب فواجب عليك أن تنزعه وتصلي عاريا، ولا يجوز لك أن تلبسه. وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة محرمة، لكن العلماء قالوا إذا صلى في أرض غيره بغير إذنه من غير غصب، أو على فراش غيره بغير إذنه من غير غصب، فهذا لا بأس به، لأن العرف يقتضي صحة ذلك، العرف يقتضي الإذن بذلك. إذن هذا الصلاة في الثوب المغصوب. أما الصلاة في الثوب، في ثوب الحرير، فالحرير كما ستأتي أحكامه يحرم لبسه على الرجال إلا ما استثني، إلا ما استثني. والمستثنى هو أن يلبسه لحاجة كحكة أو نحو ذلك، لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وكذا في الحرب لإظهار الخيلاء والفخر على المشركين. أما حيث لا يجوز لبس الحرير فالصلاة فيه باطلة كذلك، فالصلاة فيه باطلة كذلك، كما ذكرنا في الثوب المغصوب. وسيأتي بيان ما يجوز من ثوب الحرير. أما الصلاة في الثوب النجس فالمذهب أنه إن وجد ثوبا نجسا ولم وجب عليه إزالة نجاسته قدر المستطاع، تخفيفها قدر الطاقة، ثم يصلي فيه ولا يصلي عريانا، يصلي فيه ولا يصلي عريانا، لكن يعيد الصلاة، لأنه لما تعارض الأمران أن يصلي عريانا ولا يعيد، وأن يصلي في الثوب النجس وأن يصلي في الثوب النجس، اخترنا له أن يصلي في الثوب النجس ويعيد تلك الصلاة. وبعض فقهاء الحنابلة خرج رواية عن أحمد بأنه لا يعيد في تلك الصورة، كما لو حبس في بقعة مغصوبة، يعني عن الإمام أحمد نص في أنه لو حبس في بقعة مغصوبة يصلي ولا يعيد، فقاموا هم خدوا من الرواية دي تخريج بأنه كمان يصلي في الثوب النجس ولا يعيد، أقصد لو حبس في بقعة النجسة، استغفر الله، لو حبس في بقعة النجسة، فسيأتي في أول باب النجاسة ما يفعله، وأنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد. فخرجوا منها رواية التخريج على قول الإمام زي القياس على نص الشارع، التخريج على قول الإمام كالقياس على نص الشارع، فقاسوا على تلك الرواية قولا مخرجا أنه يصلي ويعيد ولا يعيد، وهذا قوي جدا. طيب إذن إن لم يجد إلا ثوبا نجسا المذهب يصلي فيه ويعيد، والقول الآخر في المذهب أنه يصلي ولا يعيد. إن لم يجد إلا ثوب حرير يصلي فيه ولا يعيد، يصلي فيه ولا يعيد. ليه؟ لأن الحرير جاز في بعض الأحيان للحاجة، جاز لبسه للحكة، وجاز لبسه في الحرب، جاز في بعض الأحيان للحاجة، فلتكن هذه حاجة من تلك الحاجات. وإن لم يجد إلا ثوب غصن يصلي عريانا ولا يلبسه، يصلي عريانا ولا يلبسه. طيب كيف يصلي عريانا؟ قال الفقهاء يصلي قاعدا ندبا، يصلي قاعدا ندبا، وينضم ولا يتربع ليستر عورته ما أمكن. وإن كانوا جماعة، وإن كانوا جماعة فإنهم يصلون قعودا ندبا وإمامهم وسطهم، لا يتقدمهم لئلا تقع لا يقع عليه نظرهم. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنهم يصلون قياما وجوبا ويغضون أبصارهم وجوبا، لأنه إنما يسقط عنهم ما عجزوا عنه وهو الاستتار. لكن المذهب أنهم يصلون قعودا ندبا، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه أفتى به من انكسرت بهم سفينة. فلو قام صحت صلاته على المذهب، لو صلى قائما صحت صلاته على المذهب، لكن خالف السنة، والسنة أن يصلي قعودا ندبا. ولهم تفاصيل كثيرة طبعا هنا يذكرونها في باب ستر العورة، في من لم يجد ما يكفي لستر عورته، فإن لم يجد إلا ما يستر السوأتين سترهما، وإن وجد ما يستر أحد السوأتين خير والدبر أولى، هكذا. لهم تفاصيل في ذلك كثيرة إن شاء الله تذكر حين نقرأ شيئا من المطولات. إذن يصلي في ثوب، إذا صلى في ثوب مغصوب أعاد، وإذا لم يكن إلا ثوب مغصوب صلى عريانا، ويصلي في ثوب حرير إن لم يجد غيره ولا يعيد، وإن صلى فيه مع القدرة على غيره أعاد، ويصلي في ثوب نجس ويعيد إن لم يجد غيره على معتمد المذهب. والقول الثاني أنه لا يعيد. نعم. قال
ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد. قال ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير.
نعم أكمل.
قال ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
طيب، هذا فيما يحرم في بعض. طبعا هنا الفقهاء يذكرون بعض أحكام اللباس، هو ذكر هنا فقط ما يتعلق بالحرير والذهب والفضة، لكن هناك مسائل أخرى لعلنا نعرض لبعضها. يحرم لبس مموه ومنسوج بذهب أو فضة، تقدم الفرق بين المموه والمطعم والمكفت في باب الآنية والمطلي. فهذا المموه أو المنسوج بالذهب والفضة حرام لبسه على الرجال، لأحاديث أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وجائز للنساء لبسه. وكذا الحرير يحرم لبسه على الرجال ويجوز للإناث، وكاللبس الافتراش والاستناد كل وجوه الانتفاع، تحرم على الرجال وتباح للإناث. لكن يباح من الحرير، استثنوا من ذلك إباحة ستر الكعبة بالحرير، فإنه مصلحة وجرى عمل المسلمين به، وجعلوا غلاف المصحف حريرا أيضا قالوا إن ذلك يباح. وما لا يظهر كحاشية الثوب وحاشية البطانة والمقعد ونحو ذلك، ما لا يظهر يعني يكون في جوه النسج كان الظاهر غير الحرير، قالوا فهذا لا، البطانة فهذا لا يحرم إذا كان داخل الحاشية داخل النسج يعني. ويباح من الحرير العلم في الثوب للرجل إذا كان إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يباح العلم في الثوب إذا كان إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. ويباح ما ويحرم ما ويباح ما كانت خطوطه الطولية حريرا، وأما خطوطه العرضية فلا تباح إذا كانت حريرا. ويباح من الحرير ما لم يكن أكثر ظاهر الثوب، إذا كان الثوب أكثره حريرا فلا يباح، وأما إذا كان أكثره في الظهور، والعبرة بالظهور لا بالوزن، وأما إذا كان أكثره في الظهور غير حرير فإنه يباح. اقرأ مرة أخرى ما يتعلق بالحرير.
قال ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، أو كان الحرير
سدي بالحرير يعني كانت خطوطه الطولية حريرا، الخطوط، ولذلك أباح مثل الزيق على الجيب من الحرير، أو لبنة الجيب يسمونها أو نحو ذلك. وألحم بغيره يعني، لكن إذا ألحم بالحرير يعني كانت خيوطه العرضية حريرا فهذا لا يباح. نعم.
ويباح ما سدي بالحرير. قال ويباح ما سدي بالحرير أو ألحم بغيره، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
يعني هذا إذا كان الحرير وغيره في الظهور سياني سواء يعني فهذا يباح، يباح، إنما يحرم ما كان أكثره أو كله حريرا. ويباح العلم في الثوب، في الثوب من الحرير إذا كان إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا طبعا كله في الحرير الطبيعي الذي تنتجه دودة القز. وأما ما يكون من الألياف الصناعية ولو سماه الناس حريرا فلا يحرم، بل هو الأصل فيه الإباحة. خلص ما يتعلق بعد كده باب اجتناب النجاسة، صح؟
صح، أيوة يا شيخ مصر.
طيب، في هنا بعض المسائل المهمة المتعلقة بباب اللباس يذكرها الفقهاء عقب الكلام على ستر العورة أو على ستر العورة، ننبه على بعضها لأهميتها، ويأتي الكلام على موضوع النظر وما يجوز منه وما لا يجوز في كتاب النكاح. الأصل إباحة كل الألبسة، وإباحة كل الألوان، وإباحة كل الأشكال، هذا هو الأصل، لأن الله امتن علينا باللباس، قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فالله امتن علينا به، قال في البحر وتستخرجوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فكل ما كان من باب الألبسة الأصل إباحته إلا ما قام الدليل على منعه. في بعض الألبسة الفقهاء استحبوا لبس البياض، استحبوا لبس البياض من الثياب، هذا خاص عام في الذكر والأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وكل الألوان مباحة للذكر والأنثى، فاعتقاد بعض الأخوات إنها لازم تلبس السواد أو إن اللي تلبس لون غير السواد تكون أقل التزاما من اللي تلبس السواد اعتقاد غلط ليس من دين الله عز وجل. المطلوب كما سيأتي أو كما هو معلوم في ثياب المرأة ألا تكون زينة في نفسها، ألا تكون ملفتة للأنظار، مخالفة لعرف الناس في اللباس. وأما لون معين، والمرأة عائشة قالت إيه؟ فلا أدري أثوبها أخضر أم جلدها أخضر، فالمرأة اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها كان تلبس ثوبا أخضر، فليتنبه. مش فيش عندنا واحدة ملتزمة درجة أولى وملتزمة درجة تانية تلبس ما شاءت من الألوان إلا ما كان فتنة أو زينة في نفسه. يكره للرجال لبس الأحمر المصمت، يكره للرجال لبس الأحمر المصمت، لحديث ورد في أن رجل كان يلبس ثوبا أحمر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. وأما حديث البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حلة حمراء لم يرى أحسن منه قبله ولا بعده، فحمله ابن القيم على أن الحلة يخالط لونها لون أحمر لون غير الأحمر، ويعني ابن الشوكاني تعقبه في نيل الأوتار بما هو معلوم. مذهب الجمهور جواز لبس الأحمر، ومذهبنا أن الرجل يكره له لبس الأحمر المصمت، ويكره المعصفر والمزعفر، المصبوغ بالعصفر أو المصبوغ بالزعفران للرجال، ولا حرج بلبس أي الألوان شاء الرجل أو المرأة بما في ذلك السواد وغيره. يكره اشتمال الصماء في الصلاة، ويكره السدل في الصلاة. السدل اختلفوا في تفسيره، منهم من فسره بالإسبال، ومنهم من قاله أن يلقي ثوبه على أحد عاتقيه حتى لو كان عليه غيره ولا يلقيه على العاتق الآخر. واشتمال الصماء هو أن يضطبع على أحد العاتقين ويترك العاتق الآخر مكشوفا. وقيل هو أن يدخل يده في الثوب بحيث لا يبقى منفذ يخرج منه يديه، وعلّلوه بأنه إذا عرض له في الصلاة عارض لم يستطع دفعه. إذن هذا مكروه في الصلاة، السدل واشتمال الصماء، على الاختلاف في تفسير ذلك. إسبال الثوب للرجال، إسبال الثوب للرجال المذهب فيه تفصيل أنه إن كان لحاجة فهو مباح، إن كان لحاجة كحموشة ساق، إن شكل رجله مش كويس فيسبل ثوبه لحاجة من غير تدليس على مخطوبة أو نحو ذلك فهذا مباح، وإن كان لغير حاجة ولم تصحبه خيلاء فهو مكروه، وإن كان لخيلاء فهو محرم كبيرة من الكبائر. وهذا التفصيل بالتفريق بين الخيلاء وغيره وغيرها هو الذي تدل له الأدلة، وهو معتمد مذهب الجمهور المذاهب الأربعة، معتمد ما في المذاهب الأربعة أن الإسبال لا يحرم إلا إذا كان خيلاء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. فهذا القيد لا يمكن إهماله. وأيضا يدل له حديث أبي بكر، وأن النبي صلى الله أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له: لست ممن يفعله خيلاء. فبين أن من وجدت فيه العلة وكان يعلم أنه لا يفعل ذلك خيلاء، يجر ثوبه لا خيلاء، فإنه خارج من الوعيد وغير متوعد بهذه العقوبة. يدل لذلك أيضا أن الشرع إنما يعتبر المعاني ولا يعتبر أوصاف الألبسة في الغالب. والخيلاء أو الكبر هو المعنى المعتبر الذي ينيط به الشرع الحكم. ولذلك الذي أفتي به وأعتقده خلافا لكثير من المعاصرين أن الإسبال إنما يحرم إذا كان خيلاء، وأما إذا لم يكن خيلاء فهو مكروه فقط غير حرام. مش معنى أنه مكروه أن احنا نعمله، يعني لا، يترك تأدبا مع السنة. ويكره رفع الثوب إلى فوق نصف الساق، ما يطلعش ثوبه يقصره عن نصف الساق. والمرأة تمد لها أن تسبل ثوبها ذراعا حتى لا ينكشف قدمها. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالألبسة، نص الفقهاء على كراهة ثوب الشهرة. كراهة ثوب الشهرة وهو الثوب الذي ينظر الناس فيه إليه الشزر ويستغربون لبسه له، ويكون مخالفا لعوائد أهل البلد. ثوب مخالف لعوائد أهل البلد، الناس تقول إيه اللي أنت لابسه ده؟ فهذا الفقهاء عللوا بأنه يجر إلى غيبته، هيخلي الناس يتكلموا عنه فيكون مشاركا لهم في الإثم، في إثم الغيبة. والأصل والذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم كما قرره شيخ الإسلام موافقة عوائد أهل البلاد في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وجميع عوائدهم، إلا ما كان محرما، إلا ما كان محرما. إذا كانت العادة محرمة حينئذ لا تعتبر ولا تراعى ولا كرامة. وأما إذا كانت العادة غير محرمة فالأصل مراعاتها واعتبارها والمشي معها وألا تخالف. يعني أنا وجهة نظري القاصرة إن الغترة في مصر ثوب شهرة. ليه؟ ما أعرفش، مجرد يعني لو هو لبس العمامة، قلنا العمامة مثلا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يلبسها، أهو فيها وجه ما. لكن الغترة هذه مجرد فلكلور شعبي لبعض دول العربية، دول الخليج، فما شأنها والسنة وما لها وللسنة؟ فأنا أستغرب جدا ممن يحرصون على لبس الغترة في مصر. المهم ما علينا، الفقهاء يقولون يستحب ستر الرأس للرجل، يقولون يستحب للرجل ستر رأسه لأنه من كمال الزينة، لأنه من كمال الزينة. والشاطبي نص في الموافقات على أن هذا من أمور العادات، وأن عادة أهل المغرب جرت على كشف رؤوسهم، وعادة أهل المشرق جرت على ستر رؤوسهم، فمجاراة عوائد الناس في هذا كما ذكرنا محمودة. أيضا من الأمور التي ينص عليها الفقهاء في هذا الباب حرمة لبس ما فيه تصاوير، فيحرم لبس ثوب فيه تصاوير، ويحرم إلباس الطفل ثوبا فيه تصاوير، ويحرم ستر الجدر بشيء فيه تصاوير. فكل ما فيه تصاوير يحرم لبسه أو ستر الجدر به أو نحو ذلك. لكن ما هو ضابط الصورة المحرمة؟ الصورة تكون مباحة إذا زال منها ما لا تبقى معه حياة، هكذا ينص عليه الفقهاء. إذا زال من الصورة ما لا تبقى معه حياة كانت الصورة جائزة. يعني إذا زال رأس الصورة، كانت جسم من غير رأس، أو كانت رأس وصدر من غير بقية الجسم، في حاجة بتعيش من غير بطن؟ مفيش. فإذا زال رأس الصورة أو صدرها أو بطنها أو زال منها ما لا تبقى معه حياة فالصورة حينئذ غير محرمة. أما إذا كانت صورة شخص كامل أو حيوان كامل، أو كان الزائل منه تبقى معه الحياة كيد أو رجل، فهذا لا يمنع تحريم الصورة، هذا لا يمنع تحريم الصورة. فهذا مهم جدا، تهرب الذات في هدوم الأطفال، إنكم تقبلهم هدوم ما فيهاش صور، إن كانت صورة لحيوان غير كامل أو لمجرد رأس أو نحو ذلك فلا إشكال، أما الصورة الكاملة فيحرم لبس ما فيه تصاوير وإلباس الصغار كذلك ما فيه تصاوير، كما يحرم إلباس الصغار ما فيه كما يحرم إلباس الذكور الصغار الحرير، لأنهم إن كانوا غير مكلفين لكننا مكلفون بأن نجنبهم الحرام كما نجنبهم شرب الخمر، بل يحرم على الكافر كذلك لبس الحرير، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الكافر غير مخاطب بهذا، وأنه يجوز بيع أن يباع له ثوب حرير أو أن يهدى ثوب حرير، ويستدل بقصة عمر المشهورة، ما علينا هذا موضوع آخر. لكن وطء ما فيه تصاوير جائز، وطء ما فيه تصاوير جائز، يعني أن يجعله في وسادة أو في مخدة أو في ملاية أو في سجادة يوطأ بالأقدام، فهذا الفقهاء يقولون يزيل الحرمة حتى لو كانت الصورة كاملة. لكن الصلاة على بساط فيه تصاوير مكروهة، والسجود عليه أشد كراهة، كذا قالوا. فإذا يزول تحريم الصور بأن يزال من الصورة ما لا تبقى معه حياة، أو بأن تكون الصورة ممتهنة كالبسط والفرش والوسائد ونحو ذلك. وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب الوليمة من كتاب النكاح إن شاء الله. أيضا مما يذكره الفقهاء تحريم تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، للعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهذا أيضا، لكن هذا فيما كان من خصائص كل جنس، فإذا كان هذا الثوب مختصا بالرجال لا تلبسه النساء أبدا، فإن المرأة إذا لبسته تكون آثمة، وكذا العكس. لكن الثوب المشترك اللي بيلبسه الطرفين لا بأس من لبسه لكليهما. كذلك مسألة التشبه بالكفار يتكلم فيها الفقهاء في هذا الباب، والمذهب ينصون على أن التشبه بهم مكروه، يقولون يكره التشبه بالكفار، لكن يقول شيخ الإسلام ينص على أن أقل أحوال الحديث الوارد في النهي التحريم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وأن تشبه بقوم فهو منهم، فأقل أحوال النهي التحريم، ولذلك شيخ الإسلام يختار تحريم التشبه بالكفار في ألبستهم، وإن كان معتمد المذهب أن هذا مكروه غير محرم، ولذلك كرهوا أن يشد وسطه بمثل الزنار بتاع الرهبان، لكن إن شد وسطه بمنديل أو نحوه يتحزم به فلا بأس، كلبس الحزام مثلا هذا لا بأس به، لكنهم نصوا على أن المرأة يكره لها ذلك، فيكره للمرأة لبس ما ضاق من الثياب أو ما وصف حجم عظامها بخلاف الرجل، فلا يكره له ذلك. أيضا لبس ما فيه تصاليب مكروه على المذهب، واستصوب جمع تحريمه، منهم المرداوي رحمه الله، أن لبس ما فيه تصاليب لا يجوز، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. دي بعض قواعد وأصول المسائل المتعلقة بباب اللباس، وإلا فالمسائل كثيرة والفروع التي يذكرها الفقهاء كثيرة، أحببنا أن نشير إلى أهم ما في الباب مما تدعو الحاجة إليه ويكثر السؤال عنه. تفضل اقرأ.
قال السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة.
نعم، قال الشرط السابع يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، والنجاسة هي كل الأعيان، عين أو وصف، أو كل عين محرمة أو مستقذرة، استقذرة بين الشرع استقذارها ونجاستها، أو كل وصف كان كذلك، العين النجسة زي الكلب، والوصف كالشيء المتنجس اللي به أثر بول أو نحو ذلك. فاجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذه المسألة محل خلاف في المذهب وخارج المذهب. فهناك رواية عن الإمام بأن ذلك واجب لا شرط، وهي رواية أيضا عن مالك بأن اجتناب النجاسة واجب لا شرط، لكن مذهب الجمهور من العلماء أن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة. والنجاسات إنما تعلم من الشرع كما قلنا في باب إزالة النجاسة، وتكلمنا عن الأعيان النجسة وبيناها بالتفصيل، فالنجاسات إنما تعلم من الشرع. والنجاسة التي تجتنب هي النجاسة التي لا يعفى عنها. إذن مذهب الجمهور أن اجتناب النجاسة شرط، خلافا لمن قال هي واجب، بل هناك قول ثالث بأنها سنة غير واجب، والصواب إن شاء الله أنها شرط من شروط صحة الصلاة. وإنما يجب كما قلنا اجتناب ما لا يعفى عنه، وأما ما يعفى عنه كيسير الدم ونحوه فإنه لا يجب اجتنابه، وكذا موضع استجمار من المستجمر إن قلنا بأنه غير طاهر كما هو معتمد المذهب. دليل شرطية اجتناب النجاسة: الاجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة، في البدن والثوب والبقعة. دليل اجتنابها في البدن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. وقوله اجتنبوا أو استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منها. ودليل اجتنابها في الثوب قول الله تعالى: وثيابك فطهر، على أحد التفاسير، والآية فيها تفاسير كثيرة، اختلاف في معنى الثوب واختلاف في معنى التطهير، اختلاف كبير جدا يعرف من في محله من الكلام على التفسير. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيب ثوبها دم الحيض فقال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ولما بال الصبي على ثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم أتى بالماء فأتبعه إياه، وقال الرجل له: يا رسول الله، أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. فدل ذلك على وجوب غسل الثوب للصلاة، على وجوب غسل الثوب للصلاة. وأما اجتنابه في البقعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة سجل من ماء على ذنوب الأعرابي، فدل على أن هذه الثلاثة يجب اجتناب النجاسة فيها، أي النجاسة غير المعفو عنها: البدن والثوب والبقعة. قال: مع القدرة. هنا نتكلم على البقعة التي يجب اجتناب النجاسة فيها، هي التي يمسها الشخص بأعضائه، هي التي يمسها الشخص بأعضائه. بمعنى هيجي مسألة هو هيذكرها، إن لو كانت النجاسة على طرف ثوب، على طرف بساط هو واقف عليه، فهذا لا يؤثر، الصلاة صحيحة. وكذا إذا كانت النجاسة محاذية لصدره إذا سجد، أو بين رجليه إذا وقف، واضح؟ فهذا لا يؤثر ولا يبطل الصلاة إذا كان لا يمسها بأعضائه. قال: مع القدرة. قال: مع القدرة. فإذا عجز، إذا عجز عن إزالة النجاسة من الثوب صحت صلاته ويعيد، وإذا عجز عن إزالتها من البدن صحت صلاته كذلك. وأما إذا حبس في بقعة نجسة فيصلي ولا يعيد، فيصلي ولا يعيد كما سيأتي. دلنا أن اجتناب النجاسة لا يشترط له العلم ولا الذكر، فلو صلى متلبسا بنجاسة جاهلا بوجودها أو جاهلا بكونها نجاسة، هو عارف أن العين دي موجودة في الثوب لكن يجهل أن هذا الشيء نجس، أو جاهل أنها موجودة في ثوبه لم يفطن إلا بعدما فرغ من صلاته، أو ناسيا لها، كان عارف أنها موجودة ونسي أن يزيلها، فكل هذه الصور لا تصح معها الصلاة على المذهب، ويجب إعادتها، ويجب إعادتها. قالوا: لأنها شرط من شروط صحة الصلاة فلم تسقط بنسيان ولا جهل كالوضوء، كالوضوء زي ما هو لو صلى من غير وضوء إجماعا بنقول له صلاتك مش صحيحة وتتوضى تاني وتعيد. والفرق بينه وبين اللي صلى من غير وضوء عالما هو الإثم وعدمه، فكذلك إذا صلى متلبسا بالنجاسة عالما عامدا هنقول له أثمت إثما عظيما وتعيد الصلاة، إذا صلى جاهلا أو ناسيا هنقول له لا إثم عليك وتعيد الصلاة. واضح؟ هذا هو معتمد المذهب. وقالوا إنه في الحديث الذي استدل به حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه حين صلى خلع نعله وخلع الصحابة نعالهم، قالوا إنه محمول على من أزال النجاسة سريعا. وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف، ستأتي في كلام المصنف. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية ثانية في المذهب صححها كثير من فقهاء الحنابلة، إلى أن اجتناب النجاسة يشترط مع العلم والذكر. فإن كان جاهلا بوجود النجاسة أو جاهلا بكونها نجاسة أو كان ناسيا لها صحت صلاته إذن. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في أثناء الصلاة ولم يستأنفها، ما قطعهاش وعدها من جديد. قالوا فدل هذا على صحة ما مضى من صلاته، وأنه بنى على صلاته ولم يستأنفها، فكذلك لو انقضت الصلاة فإنه لا يعيدها. وشيخ الإسلام له قاعدة يقررها، ويقررها كذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، هي أن هناك فرقا بين فعل المأمور وترك المحظور. ففعل المأمور إذا ترك نسيانا أو جهلا هيبقى ما فيش إثم، بس تجب الإعادة، لأن المأمور باقي في الذمة، باقي في الذمة، لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به. وأما ترك المحظور فإذا حصل نسيانا أو جهلا فإنه لا تجب الإعادة. مثل لذلك بمحظورات الحج وأركانه، فلو فعل محظورات الحج ناسيا أو جاهلا فلا شيء، ولو ترك شيئا من واجباته أو أركانه فيلزمه ما دل الشرع على لزومه، وسيأتي في موضعه. مثلا الصيام، النية مأمور، ولذلك الصوم من غير نية مش هيصح لأنه ترك المأمور، بخلاف الأكل والشرب فترك محظور، فلو فعله ناسيا فإن صومه يصح. وله يعني ابن القيم رحمه الله طول في تقرير هذه القاعدة، وذكر الإيرادات عليها في إعلام الموقعين في الكلام على معنى القياس وعدم مصادمة القياس للنص، فليراجع كلامه رحمه الله. إذن القول الثاني قول في المذهب، وهو أن من صلى، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول كثير من فقهاء الحنابلة، أن من صلى أن اجتناب النجاسة يشترط له العلم كذلك، فإن كان جاهلا أو ناسيا وصلى متلبسا بنجاسة صحت صلاته. ودليله حديث أبي سعيد الذي ذكرناه، قال
قال السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يؤمن بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.
طيب، وهذه المسألة التي قلنا إنهم خرجوا عليها مسألة الصلاة في الثوب النجس. إن حبس ببقعة نجسة فإنه يصلي وتصح صلاته لعجزه عن غير ذلك، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال الله فاتقوا الله ما استطعت، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فحينئذ يصلي في هذه البقعة النجسة على حسب حاله، لو حبس في حش مثلا، حمام، خلاء، مكان قضاء حاجة، قالوا يصلي على حسب حاله ويومئ بالنجاسة الرطبة، يعني ما يسجدش على النجاسة الرطبة، علشان خاطر النجاسة ما تعلقش بجبهته، لا تعلق بجبهته وأعضاء سجوده، لكن يومئ غاية ما يمكنه، يومئ غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، بمعنى أنه ما يخليش يلامس من جسمه النجاسة إلا أقل ما يمكن أن يلامسها به، فيجلس على قدميه ويومئ بنجاسة رطبة ما يمكن. وأما إن كانت النجاسة يابسة فيسجد على الأرض عادي. نعم، قال
وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت.
طيب، لا يجوز أن يصلي الرجل حاملا للنجاسة، حاملا للنجاسة أو مستصحبا للنجاسة. لذلك مثلا بنقول لو صلى وفي جيبه قارورة فيها التحليل بتاعه اللي هيحلله البول أو نحو ذلك، فصلاته باطلة. ولو صلى وهو حامل صبيا محدثا متنجسا عامل حدث في الحفاظ بتاعه فصلاته أيضا باطلة. طب أمال النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة، يحمل على أنها لم تكن محدثة، كانت نظيفة لم تكن متنجسة. فإن قيل فالنجاسة في جوف الصبي، قلنا النجاسة في معدنها لا حكم لها، النجاسة في معدنها لا حكم لها. ولذلك لو أنت لو صلى وهو حامل الصبي فصلاته صحيحة، بخلاف ما لو انفصلت النجاسة، صلى وهو حامل قارورة فيها نجاسة فصلاته باطلة. ولا يصح أن يصلي مستتبعا للنجاسة. لذلك لو صلى وفي يده حبل أو مربوط بحبل، وهذا الحبل متصل بشيء نجس، حيوان أو قارب أو نحو ذلك، فإن كان ينجر بمشيه، هذا الحيوان أو القارب ينجر بمشيه، فهذا كالمستتبع للنجاسة وكالحامل لها، فلا تصح صلاته. وأما إن كانت سفينة كبيرة نجسة والحبل مربوط فيها لا بحيث لا تنجر بمشيه، فهذا صلاته صحيحة لأنه غير مستتبع للنجاسة. قالوا اجتناب النجاسة يعفى كما يعفى عن يسير النجاسة، نحن قلنا يسير النجاسة اللي هو المستجمر والدم اليسير ونحو ذلك، يعفى عن يسير وقتها. فلو سقطت عليه نجاسة ثم زالت، وقعت وقامت وقعت على دماغه وقامت وقع على الأرض على طول، أو أزالها في الحاج، هو اللي شالها بنفسه أزالها، فحينئذ صلاته صحيحة لأن يسير الوقت كيسير النجاسة يعفى عنه. طيب، وفي صور لا يكون فيها متلبسا بالنجاسة ويكون حتى مع وجودها مجتنبا للنجاسة. لو لمس ثوبه حائطا نجسا أو ثوبا أو لمس هو شيئا نجسا، نقول هل استند إليه ولا لم يستند إليه؟ إن كان مجرد لمس بحيث لم يستند إليه فهذا لا يضر، هذا لا يضر. وأما إن استند إليه واعتمد عليه فهذا كالحامل له فتبطل صلاته. أعد المسائل التي ذكرها.
قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت.
نعم، أو صلى على بساط طرفه متنجس، هذه ذكرناها من قبل. لو كان طرف البساط متنجسا بحيث أن المكان اللي هو واقف عليه والذي يباشره بأعضائه، بل لو كان ما يحاذي صدره من البساط متنجسا، أو كان ما بين رجليه من البساط متنجسا، فصلاته في كل هذه الصور إيه؟ صحيحة، لأنه لم يمس النجاسة ولم يحملها ولم يستتبعها. كذلك لو كانت نجاسة في أرض على أرض فطينها وصلى عليها، أو بسط على الأرض بساطا، الأرض المتنجسة بسط عليها بساطا طاهرا، يقولون يكره وتصح الصلاة، يكره وتصح الصلاة، الصلاة صحيحة. إذا كان في نجاسة مثلا على سجادة أو على أرض وانت بسطت عليها سجادة طاهرة وصليت، فهذا الصلاة صحيحة. كذلك لو كانت النجاسة في باطن الثوب الذي يصلي عليه، والثوب ثخين بحيث لا تنفذ النجاسة من باطنه إلى ظاهره، سجادة ثخينة وباطنها هو المتنجس، ففرشها وصلى على ظاهرها، فصلاته كذلك صحيحة، فصلاته كذلك صحيحة. نعم، قال.
قال وتبطل إن عجز إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم.
وهذا تبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، يعني إن نزلت عليه نجاسة وعجز عن إزالتها في الحال، فيجب عليه أن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يصلي، ثم يستأنف الصلاة من جديد. وكذا إذا نسيها أو جهلها ثم علم فإن صلاته باطلة. وهذه المسألة ذكرنا التفصيل فيها وذكرنا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم،
قال ولا تصح الصلاة في الأرض المخصوبة وكذا المقبرة
والمزارة. طيب، وقفنا عند الأماكن المنهية عن الصلاة فيها، الأماكن المنهية عن الصلاة فيها، لأن احنا كده أظن تجاوزنا الساعة، صح؟
ساعة وخمس دقائق.
طيب، هذا يكفي جدا. نواصل إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.